نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اما بعد، اعتنت الشريعه الشريفه ببيان الاحكام المتعدده للزكاه لما لها من أهمية خطيرة، فهي داخلة في ضمن نظام كبير يسمى التكافل الاجتماعي. شريعتنا الحميدة أتت بما يخدم الناس وبما يجعل المجتمع المسلم متكاملا، ولذلك حددت تحديدات متعددة فيما يتعلق بالزكاة. وهناك آية مهمة في سورة التوبة بيّن الله عز وجل فيها مصارف الزكاة، وهذه من المسائل المهمة، لأنه ليس المشكلة أن يجمع من الناس، لكن المشكلة في أن توضع في مكانها الصحيح، لأن الزكاة وغيرها من الأموال التي كانت تجبى عند الملوك والدول كانت تجبى من الناس ثم تؤكل أو تعطى لغير أصحابها أو لغير أصحاب الحقوق أو لغير ذلك. فلا شك أن دباية المال، لا شك أن أخذ المال مسألة ربما تكون سهلة، لكن الفتنة تقع في وضع المال في مواضعه. ولذلك من النظام الاقتصادي الإسلامي أن بيّنت الشريعة مواضع الزكاة ونصت عليها في آية وجيزة، بيّنت من هم أصحاب الحقوق، وعلى أساسها تفقه من تفقه، وعلى أساسها تكلم الفقهاء. فعدت الشريعة الشريفة 8 أصناف ذكرت أنهم أصحاب الزكاة. إنما الصدقات، والمقصود بالصدقة هنا هي الزكاة الواجبة، إنما الصدقات، وعلى سبيل الحصر، إنما هذا يسمى أسلوب حصر عند اللغويين، إنما الصدقات للفقراء والمساكين. أول صنفين، الفقراء والمساكين. الصنف الأول الفقراء، الصنف الثاني المساكين، والعاملين عليها الصنف الثالث، العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم الصنف الرابع، وفي الرقاب الصنف الخامس، والغارمين الصنف السادس، وفي سبيل الله الصنف السابع، وابن السبيل الصنف الثامن. عددت الآية 8 أصناف هم المستحقون للزكاة فريضة من الله، ثم ختمها بقوله تعالى فريضة من الله، أي أنها فرضناها وأوجبناها وألزمنا بها، والله عليم حكيم، أي الله عليم حكيم، عليم بعباده، عليم بمن يعطي الزكاة، بمن يخرجها، بمن يكنزها، عليم أيضا بمن يضعها في مواضعها، حكيم في أخذه من عباده من الأغنياء وفي إعطائه لهؤلاء الأصناف، حتى لا يتعدى أحد حدوده ويدعي أن الحكمة كانت تقتضي إدخال صنف أو إخراج صنف، لكنه سبحانه وتعالى كأنه بعدما حدد وعدد تلك الأصناف الثمانية قال بأنها، بين أنها فريضة من الله، أي أنه شيء لازم وليس تنفلا
وليس تفضلا وليس تكرما، وإنما هو إلزام من الله العزيز الحكيم. ثم بين أنه فعل ذلك وأوجب ذلك بعلم وحكمة، لأنه نهايات الآيات يا إخواني هي لها علاقة بما في الآية من معنى. يعني المسألة مش أن تجدون أن الآيات تختم وهو العليم الحكيم وهو الرحيم وهو الملك الحق أو غيرها من النهايات التي تختم بها الآيات، ختام الآيات يرتبط بمعاني الآيات، بما في داخل الآية من معاني، فيكون الختام كالتعقيب وكالتأكيد على المعنى الوارد في الآية. فلما كان أصناف الذين يحصلون على الزكاة أو المستحقين للزكاة حددهم ربنا سبحانه وتعالى، فربما يطعن طاعن أو يتكلم متكلم، فالله عز وجل بين في النهاية أن ذلك إلزام من الله عز وجل، فريضة من الله، وبين أيضا أنه وهو العليم الحكيم سبحانه وتعالى. الله عليم الحكيم أي أنه سبحانه وتعالى هو فعل ذلك بمقتضى علمه وحكمته سبحانه وتعالى. ومن تأمل تلك الأصناف إخواني علم من يدخل ومن يخرج، لأن الناس يسألون عن هل كذا مستحق للزكاة أو غير مستحق. هذه الأصناف تبين المستحق وغير المستحق، فنلقي نظرة عليها، وإن كانت خطبة الجمعة لا تتسع للإطالة في ذلك، فإن الفقهاء توسعوا في الكلام على أولئك الأصناف وفي فقه تلك الآية وفي غيرها، ويمكن من أراد أن يراجع أن يراجع في كتب الفقه أو في غيرها ككتاب فقه الزكاة للشيخ القرضاوي حفظه الله تعالى. للفقراء إنما الصدقات للفقراء والمساكين. الفقير والمسكين، العلماء اختلفوا في التفريق بين الفقير والمسكين، لكن هنا التفريق لا يهمنا، لأن كليهما هو من أصحاب الزكاة. يعني الفقير مستحق والمسكين مستحق، سواء قلنا بأن الفقير هو من لا يجد شيئا مطلقا، وأن المسكين هو من يجد شيئا لكنه لا يكفيه، أو بالعكس أو غيرها، لأنهم اختلفوا ما الفرق بين الفقير والمسكين. لا يهمنا الفرق، لأن كليهما هو من أصحاب الزكاة، لأن الآية نصت على كليهما وقالت إنما الصدقات للفقراء والمساكين. ربما لو نصت على واحد ومنعت الآخر لابد أن نحتاج إلى معرفة الفرق، لكن كلاهما من أصحاب الزكاة فالمسألة سهلة. خلاصة المسألة في الفقير والمسكين، من هو الفقير والمسكين؟ هو من لا يجد حاجاته الأساسية. الإنسان له حاجات من مطعم ومشرب ومأكل ومسكن، هذه الحاجات التي جاءوا الآن في الأمم المتحدة وفي بعض القوانين يقررون أنها من حق الإنسان بعد 1400 من نزول القرآن وتقرير تلك الحقوق في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بل اعتبر بعض الفقهاء أن الزواج أيضا حق من تلك الحقوق، ولذلك في عهد عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم، لما أغنى الفقراء والمساكين حتى لم يجدوا فقيرا ولا مسكينا، قال زوجوا بها، فأمر بالتزويج بالزكاة عندما اكتفى الفقراء والمساكين في حاجاتهم الضرورية من المأكل والمطعم والملبس والمسكن. وبالتالي هذه القواعد يا إخواني هي مقررة في شريعتنا الشريفة، أنه من حق الإنسان الحقوق الضرورية الحقوق الأساسية للإنسان، أنه يحتاج إلى المطعم وإلى المشرب وإلى الملبس وإلى المسكن، وأضاف بعضهم الزواج. فالفقير أو المسكين هو من لا يجد تلك الحاجات الضرورية، حتى لو كان لديه راتب، حتى لو كان معه دخل، لأنه يختلف أحوال الناس بحسب ما ينفقون وبحسب أسرهم كانت كبيرة أو صغيرة. لأن بعض الإخوة يأتي فيقول فلان يعمل موظف مدرس أو كذا ويتقاضى راتبا 30 أو 40 أو حتى 50، هل يستحق الزكاة؟ يقال هل تكفيه أو لا تكفيه، لأن من يحصل على 50 ربما يكون عنده بيت وربما يكون أسرته صغيرة فيمكن أن تكفيه، لكن آخر لو كان عنده 7 أولاد وعنده إيجار بيت وعنده وعنده، ربما هذه 50 تأتي إلى منتصف الشهر ولا تكفي. وبالتالي يا إخواني ليست المسألة أن لديه راتبة، وإنما المسألة أنه يكفيه أو لا يكفيه، لأنه ربما أيضا يكون بعضهم عنده أمراض وبعضهم يحتاج إلى دواء أو يشتري لزوجه أو لأمه ب10,000 في الشهر أو 5 أو غيرها. فالقضية هي يا إخواني في الفقير أو المسكين، السؤال هو هل يكفيه أو لا يكفيه، لأن المطلوب أنه يكون مع الإنسان كفايته حتى يتقاضى الراتب الآخر. الآن هو يتقاضى راتبه أول الشهر، فمن المفترض أن هذا الراتب يكفيه مطعم ومأكل ومشرب ومسكن إلى نهاية الشهر ولا يمد يده إلى الناس. فإن جاء إلى يوم 10 أو يوم 20 أو 25 ولا يكفيه ويتسلف وليس عنده شيء، فهذا يدخل في الفقراء والمساكين، ولو كان يحصل على راتب يساوي 50,000 أو 60,000، لأنه قد وأما وغير ربما يحصل على 40 أو 30 ولا يستحق الزكاة لأنها تكفيه. إذن المسألة هي مسألة الكفاية، أنه يكفيها أو لا يكفيه، فإن كان يكفيه فهو غني. ولذلك هذه الآية الفقراء والمساكين تبين أن الغني لا يأخذ الصدقة، لأن بمفهوم الآية إنما الصدقات للفقراء والمساكين مفهومها وليست لعكسهم وهم الأغنياء، والنبي صلى الله عليه وسلم صرح بهذا بأنه لا 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 لا, لا صدقة لغني، أو إنه لا يعطى لغني. وبالتالي الغني يا إخواني لو جئت أنت أعطيت الغني بمعنى المكتفي، وليس من شرط الغني هنا أنه يكون له رصيد في البنك، ولكن غني بمعنى عنده كفايته وربما عنده فائض وربما لديه مدخر، ادخر 200,000 أو 500,000 أو غيرها، ويطلب من الناس زكاة أو تعطيه زكاة، لا يصلح يا إخواني، لا تصلح الصدقة لغني كما بين النبي صلى الله عليه وسلم وكما هو مفهوم الآية. وإلا لما جعلت الآية للفقراء والمساكين؟ فتجعلها لكل الناس، ما سبب التحديد؟ فتحديد الفقير والمسكين مفهومه أنها لا تصلح للغني، وبالتالي لا يحل للغني أن يمد يده ويتناول الصدقة، فإنها تحرم عليه، تحرم عليه، ولا يحل لمن يعرف أن فلانا غني أن يعطيه، فلا تبدئ عنه. لو أنت أعطيتها لغني وأنت تعلم لا تجزئ عنك ولا تنفع، وبالتالي تحتاج إلى إخراجها إلى الفقير أو المسكين. أما إن أعطيتها لمن يدعي أنه فقير ولا تعلم فهي مسؤوليته، أي أنك أخرجتها على أساس أنه فقير أو مسكين وهو مدعي وعنده فلوس ولكن يتظاهر بالفقر والفاقة، فأنت بحسب الظاهر أديت ما عليك ولا تكليف عليك، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهذا بالنسبة للفقراء والمساكين، ويفهم منها أن الغني وأن المكتسب وأن القادر أن يكفي نفسه ويكفي أسرته من المطعم والمشرب والملبس والحاجات الضرورية لا يجوز أن يأكل ولا يجوز أن يعطى، فهذا للفقير والمسكين. ثم بينت والعاملين عليها، العاملين عليها هذا في الجهاد حق الدولة، بمعنى أن هذا الأمر أو تلك المصرف إنما يكون للدولة لأنها لها جهاز إداري من المفترض أن يقوم بهذا العمل، فيمكن أن تعطيهم من هذا، وبالتالي ليست على عامة الناس ولا على الأفراد أن يعطوا هذا الصنف، فهذا الصنف لا تستطيع، وبالتالي لن نطيل الكلام عليه. والمؤلفة قلوبهم، المؤلفة قلوبهم إخواني المقصود بهم عدة أنواع. بعض العلماء يقول بأنهم هم من دخل في الإسلام حديثا جديد في الإسلام ويحتاج إلى أن يتألف، لأن يؤلف قلبه بمعنى يثبت، نحاول أن نثبته على الإسلام فنعطيه. وبعضهم يقول أيضا حتى الكافر الذي يطمع في إسلامه أو يطمع في نفعه للمسلمين أو غير ذلك، ولكن عموما هذا أيضا الصنف هو على الدولة أو على الحاكم، لأنه هو الذي يقدر من هم المؤلفة قلوبهم، سواء كان من كفار نحتاج إلى تأليفهم ونحتاج إلى تقريبهم إلى الإسلام عسى أن يدخلوا في الدين، أو مسلم جديد الإسلام يحتاج إلى تقوية وتثبيت وغيرها فيحتاج إلى دعم. فده معنى يؤلف قلبه، بمعنى يحاول أن يثبت وأن يعاني لمعاونة المسلمين أو للدخول في الإسلام، فهذا يسمى المؤلفة قلوبهم. وفي الرقاب، أي في عتق الرقاب، عتق رقبة، وما أدراك ما العقبة، فك رقبة. وبالتالي وهذا لا شك لم يعد، هذا الصنف أيضا لم يعد موجودا، إنما كان موجودا عندما كان الرقيق موجودا، فتأتي إلى عبد كاتب سيده، لأنه كان يكاتب سيد، يأتي يكاتب سيده على أن يتحرر ويدفع مبلغا معينا، فتأتي تساعده وتعطيه من الزكاة فيتحرر. وهذا يدل على تشوف الشريعة الشريفة إلى تحرير الرقيق، لأنها جعلت سبلا متعددة لتحرير العبد. وفي الرقاب والغارمين، وهذا صنف مهم لأنه موجود، والغارم على نوعين، إما غارم لنفسه أو غارم لغيره. هناك من يغرم من أجل الإصلاح بين الناس، لأن بعضهم صحيح أن هذه المروءة تكاد ألا توجد، لكنها كانت موجودة عند العرب. يأتي الواحد منهم فيجد نزاعا بين قومين أو طائفتين، وربما كان بسبب النزاع دماء، فيأتي ويتدخل ويصلح بينهم ويسد بينهم، وربما دفع الأموال التي يحتاج إليها الصلح من جيبه ويغرم. هذا كان يفعله العرب في أيام الشهامة، عندما كانت موجودة، رحم الله الشهامة، فلم تعد موجودة، إنما دفنت مبكرا. فكان العربي حتى في الجاهلية، رجل من كبار العرب جاء إلى رجل يتزوج، طلب منه الزواج فزوجه من ابنته، وهذه الفتاة عربية شريفة، فلما جاء ليدخل عليها بعدما زوجه قالت كيف تدخل علي وقومك يتنازعون، وكان بين الناس حرب شديدة، فقالت انتظر، لا يليق بالرجل الشريف ولا يليق بالرجل صاحب الهمة أن تترك قومك يتحاربون وتأتي أنت تعرف وتدخل على زوجتك، اذهب إليهم فأصلح بينهم، ثم لا يفوتك عرفك، أي أن زوجتك موجودة لن تفوتك، لكن اخرج إلى مكارم الأخلاق وأصلح بين الناس. فخرج فأصلح بين الناس، فكانت بركة على الناس، وسد بينهم ودفع الحمالات والأموال والديات من عنده حتى أصلح بينهم. لكن كما قلنا هذا لم يعد موجودا، ولكن بقي أن يستدين الرجل لنفسه. يبقى الغارم على نوعين، يغرم لمصلحة المجتمع ولمصلحة الناس والإصلاح بينهم، وغارم من أجل نفسه، استلف أو شيء وقع له أزمة أو شيء، لأن بعضهم يا أخواني بعضهم يكون محبوسا، في بسبب أنه يعني جاء يحاسبونه، فوقع عنده عجز في المال، أو سرقت عليه عهدة أو غير ذلك، أو عليه دين لم يستطيع أن يسده. فهؤلاء الغارمون داخلون في الأصناف الثمانية. فإن جئت إلى صاحب دين، إنسان عليه دين أو محبوس بسبب دين أو غيره، وعطيته من الزكاة، هذا أيضا يصح أن يعانى من هذا لأنهم غارمين. وفي سبيل الله، جمهور العلماء على أنه الجهاد. بعض العلماء قال في سبيل الله بمعنى في المصالح الشرعية، كمدارس تحفيظ القرآن والعلم الشرعي والدعوة وغيرها، لكن الجمهور من العلماء على أن المقصود بسبيل الله هو الجهاد. ولذلك يأتي أسئلة يسأل بعضهم هل يمكن أن نضعها في إعمار مسجد، يمكن أن نضعها في كذا. الراجح وهو فتوى جمهور العلماء أن الزكاة الواجبة لا تصلح في المساجد، وإنما هي في الأصناف الثمانية. وأما قوله في سبيل الله فالمقصود به الجهاد الذي كان علمه قائما ولكنه ليس أيضا موجودا بالصورة المطلوبة الآن. وفي سبيل الله وابن السبيل، ابن السبيل أي السبيل هو الطريق، ابن السبيل أي الرجل الذي خرج من بلده مسافرا فاحتاج، حتى لو كان غنيا في بلده، يأتي واحد ينقطع به السبيل، يكون من حضر موت أو من غيرها، أو من الصومال أو من سوريا أو من غيرها من البلدان التي أصيبت بابتلاءات، فيأتي منكوبا، هو غني في بلده لكنه الآن لا يجد شيئا ولا يستطيع التواصل. إن استطاع التواصل بالحوالات وغيرها فهو في حكم الغني، يستطيع أن يطلب فلوسه أو يرسلون إليه حوالة أصبح غنيا. لكن بعضهم يعجز عن هذا بسبب أنه ليس هناك وسيلة للتواصل أو غيرها. في النهاية هو ليس معه مال، حتى لو كان لديه عقارات ولديه ولديه، لكن الآن كيف يأكل وكيف يعيش ما دام إيه؟ ما دام في بلد أخرى. فابن السبيل هو المسافر الذي انقطع به الطريق فلم يجد حاجاته حتى لو كان غنيا في بلده. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، معي بعض التنبيهات التي أرجو أن ينتبه إليها. أولا بالنسبة لزكاة المال، نصابها يسأل عنه كثير من الناس، كيف تزكي على الريالات أو الدولارات أو أي عملة ورقية؟ العلماء قاسوا الأوراق النقدية على الذهب والفضة، وكما يرجح شيخنا القاضي العمراني أنها تقاس على الفضة، لأن أهل اليمن يتعاملون منذ القديم بالريالات الفرنسية التي هي من الفضة، ولذلك النصاب يصل إلى 16 ريالا وهو بالجرامات يصل إلى 595 جراما من الفضة. بمعنى أنه كيف تعرف أن المال الذي عندك، عندك 200 ألف أو 500 ألف، وتريد أن تعرف هل بلغت النصاب أم لا؟ لأنها إن لم تبلغ النصاب فلا يجب عليك الزكاة، وإن بلغت النصاب فإنه يجب عليك بنسبة 2.5%، يعني تضرب المبلغ الذي معك في 25 على 1000. لو معك مليون هتقول مليون في 25 على 1000، معناها 3 أصفار مع 3 أصفار تطلع 25 ألفا في المليون. لكن أولا كيف تتأكد بأن هذا المال بلغ النصاب؟ تتأكد بأن تسأل عن جرام الفضة ثم تضرب ثمن الجرام في 595. لو فرضنا جدلا، أنا لا أعرف سعر الفضة، لكن لو فرضنا أن الجرام يصل إلى 1000، فسنضرب 1000 في 595 فتخرج 595 ألفا. لا أقول إن هذا النصاب، لكن على سبيل المثال. فبالتالي تسأل بكم جرام الفضة وتضرب في 595، فما خرج فهو النصاب. فإن كان معك من الريالات يمنية أو سعودية أو دولارات أو دينارات أو غيرها ما هو ما يساوي هذا المبلغ أو يزيد، فيجب عليك أن تخرج الزكاة إذا مر على المال حول كامل، وتخرجها بنسبة كما قلنا 2.5%، أي تضرب المبلغ في 25 على 1000. هذا أعتقد أن المسألة هكذا تكون واضحة إن شاء الله تعالى. ده يسمى نصاب الأموال أو نصاب الأوراق النقدية، أو نصاب الأموال الورقية اللي هي متوفرة مع الناس الآن من ريالات يمنية أو سعودية أو دولارات أو دنانير أو غيرها اللي هي جاري التعامل بها في عامة العالم الإسلامي. هذا هو التنبيه الأول. التنبيه الثاني أيضا إخواني، عندما يكثر الناس في رمضان تحتاج المسائل إلى مراعاة النظافة، المساجد والشوارع ينبغي أن يراعي المسلم النظافة، فإن ديننا يحث على التنظف. ولذلك حتى تجد في شرعنا الشريف تجد أنه يشرع الاغتسال عند التجمعات. بعض العلماء شوف ورد غسل الجمعة وغسل العيدين، بل بعض العلماء يقول بأنه يستحب لعرفة ويستحب لمنى ويستحب لمزدلفة ويستحب كذا، حتى أنهم يجعلون استحباب الاغتسال لعامة الاجتماعات، لأنه عندما يجتمع الناس إن كانت الرائحة كريهة فإنه يؤدي إلى نوع من النفور. وبالتالي ينبغي أن نحافظ على النظافة في مساجدنا. بعض الناس يدخل إلى يعني يشتكي بعض المصلين، يقول بعضهم يكون حاز القدمين ويأتي والأمطار خارج ويدخل والمسجد فيه فرش. لو كان المسجد ترابيا الأمر سهل. في أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس كانت الأمطار تكون في الشوارع ويدخلون يدخلون بأقدامهم ولا شيء، لأن المساجد لم تكن مفروشة. لكن الآن المساجد تكون مفروشة، وأنت عندما تجد على الفراش شيئا من الوسخ ستعيب على القائمين على المسجد أو على نظافته. طيب وأنت لما تدخل وقدماك فيهما من الوسخ أو شيء؟ فينبغي أن نحرص إخواني على مساجدنا وكذلك شوارعنا. عندما يخرج الواحد الزبالة قبلها بساعات وتأتي القطط أو الكلاب أو غيرها وتفرش الشوارع، وبالتالي ينبغي أن نراعي الوقت اللي تأتي فيه السيارة أو شيء. إخواني عموما مراعاة النظافة أمر عام ينبغي على المسلمين أن ينتبهوا إليه. هذا أمر. أمر آخر إخواني أيضا أن هذا الصمش وغيره من الفراقيع التي يأتي بها الأطفال كثرت في تلك الأيام، ويشتكي أيضا بعض إخواننا أنها تكون مزعجة، وقد كانت غابت عن البلاد لكن عادت في الفترات الأخيرة لأنه دبي قرح ودبي وأصبح الأطفال والكبار. ولذلك يا إخواني لا يحل أن نزعج الناس. الآباء ينبغي أن ينبهوا على الأولاد وينبغي أن يمنعوا هذا، والدولة كانت منعت هذا لكن ما أدري ما الذي سمح به الآن حتى يضر بالناس ويزعج الناس ويؤدي ربما إلى أضرار متعددة. فالواجب على الدولة أن تمنع دخول مثل هذه الأشياء وأن تقوم بواجبها، والواجب أيضا على الآباء أن يمنعوا الأولاد من اللعب بهذه الأشياء لأنها لا ضرر ولا ضرار، ممكن يضر الآخرين أو أقل الأحوال أنهم يسببون لهم نوعا من الإزعاج، وينبغي أن نكون حريصين على ذلك. الأمر الأخير إخواني، هناك أحد الناس في الحارة هو محبوس في دين، محبوس في دين في حوالي 2 مليون وزيادة، كان عليه حوالي 3 أو 4 وساعده بعض الناس لكنه ما زال محبوسا. فإن شاء الله تعالى نرجو، وكلمني بعض الأهل الحي عليه وهو معروف عندهم، فنرجو إن شاء الله تعالى أن تتعاونوا بعد الليل عند الأبواب تتعاونوا مع هذا الأخ لعل الله سبحانه وتعالى يخرجه من حبسه. ونحن نقول لإخواننا اللي عندهم سعة من الأموال لما لا ينظرون لهؤلاء المساجين؟ لما لا يقوم الواحد منهم بعمل ربما يكون خبيئة بينه وبين الله؟ عندما يضيق عليه الأمر يسأل الله بهذا العمل، يقول اللهم إني أسألك بهذا العمل الذي لم يره غيره أن تفرج عني، كما في قصة أصحاب الغار عندما دخلوا وكل واحد منهم توسل إلى الله بعمل صالح لم يعمله إلا إلى وجه الله. فلما لا يفكر بعض إخواننا من الأغنياء؟ أم أن التفكير في النفس فقط وما دام يأكل ويشرب ومرتاح لا يفكر في آخرين؟ يا إخواني يعانون بعض الناس مساجين بسبب أموال، أنتم تعرفون أن كثير من المساجين بسبب الديون، في دية مع علي دية، سائق سيارة وقع حادث أصبح عليه أموال يحبس فيحبس عن أولاده وأهله، والآن يدخل علينا عيد وربما لا يجد قليلا من الريالات يفرج بها عن نفسه يشتري شيئا في العيد. فلما لا يفكر أغنياؤنا في زيارة هؤلاء المساكين في السجون عسى أن الله سبحانه وتعالى يعني يفرج كما تفرج عن الآخرين يفرج عنك الله سبحانه وتعالى. وإن شاء الله تتعاونوا مع أخينا هذا اللي هو من أهل الحارة بعد الصلاة. الأمر الأخير وإن كنت أطلت أذكركم بالدعاء للوالدين يا إخواني. والدين ينبغي أن نعتني بالدعاء لهم أحياء أو أمواتا، رأيتهم أم لم ترهم، لأن بعض الناس نشأ صغيرا أو يتيما فلم يرى أبا ولا أم فلم يتأثر به. الواجب علينا أن ندعو لهم، وبخاصة في تلك الأيام يا إخواني. فيعني أحثكم وأحث نفسي على أن ندعو لوالدينا وأقاربنا من مات منهم ومن كان حيا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا جميعا برحمته. اللهم صب علينا الرحمات وصب علينا البركات. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة. اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم صب علينا الخير صبا صبا. اللهم صب علينا الخير صبا صبا. اللهم صب علينا الخير صبا صبا. ولا تجعل معيشتنا كدا. اللهم فرج عنا يا رب العالمين. اللهم فرج عنا ما نحن فيه. اللهم فرج عنا همومنا وارحمنا رحمة عامة شاملة. اللهم ارحمنا وارحم آباءنا وارحم أمهاتنا وأزواجنا وأولادنا ومشايخنا وعلماء المسلمين والمسلمين أجمعين يا رب العالمين. اللهم فرج عن جميع عبادك يا رب العالمين. اللهم فرج عن إخواننا في سوريا وفي فلسطين وفي العراق وفي مصر وفي تونس وفي برما وفي الصين وفي غيرها من البلدان بحولك وقوتك يا رب العالمين. واحقن دماء المسلمين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا. اللهم اشف مرضانا. اللهم اشف مرضانا. اللهم اشف القاضي العمراني يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم احقن دماءنا ودماء المسلمين. اللهم إنا نسألك غيثا نافعا. اللهم بارك في الزروع وفي الضروع وفي الأنفس وفي النساء وفي الرجال وفي الأولاد برحمتك يا رب العالمين. اللهم اجعلها أياما مباركة على جميع المسلمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.